الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس 24 من دروس فتاوى أركان الإسلام فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله. السؤال 52: هل عذاب القبر ثابت؟ الجواب: عذاب القبر ثابت بصريح السنة وظاهر القرآن وإجماع المسلمين. هذه ثلاثة أدلة. أما صريح السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر. وأما إجماع المسلمين لأن جميع المسلمين يقولون في صلاتهم: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، حتى العامة الذين ليسوا من أهل الإجماع ولا من العلماء أي يتعوذون بالله من عذاب القبر. وأما ظاهر القرآن فمثل قوله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ولا شك أن عرضهم على النار ليس من أجل أن يتفرجوا عليها أن ينظروا إليها، بل من أجل أن يصيبهم من عذابها. وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم الله أكبر إنهم لشحيحون بأنفسهم ما يريدون أن تخرج أرواحهم، وذلك عند الاحتضار. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فقال اليوم، والهنا للعهد الحضوري، اليوم يعني اليوم الحاضر الذي هو يوم وفاتهم: تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق كنتم عن آياتي تستكبرون. إذا فعذاب القبر ثابت بصريح السنة وظاهر القرآن وإجماع المسلمين، وهذا الظاهر من القرآن يكاد يكون كالصريح لأن الآيتين اللتين ذكرناهما كالصريح في ذلك. السؤال 53: إذا لم يدفن الميت فأكلته السباع أو ذرته الرياح فهل يعذب عذاب القبر؟ جاب الشيخ رحمه الله: نعم يعذبون، ويكون العذاب على الروح لأن الجسد قد زال وتلف وفني وبقية الروح تعذب. وإن كان هذا أمرا غيبيا لا أستطيع أن أجزم بأن البدن لا يناله من هذا العذاب ولو كان قد فني واحترق، لأن الأمر الأخروي لا يستطيع الإنسان أن يقيسه على المشاهد في الدنيا. الشيخ النجمي رحمه الله يرى أنه يقع العذاب على الروح والجسد مهما تفرقت الأجساد وأكلتها السباع، فإنه يصيبها من العذاب، نعم، كما يصيب الروح. السؤال 54: كيف نجيب على من ينكر عذاب القبر ويحتج بأنه لو كشف القبر وجد لم يتغير ولم يضيق ولم يتسع؟ بعض الناس يقول: أنا أفتح القبر ما أرى آثر عذاب على صاحب القبر، وكيف نقول أنه يعذب؟ جاب الشيخ رحمه الله بقوله: يجاب على من أنكر عذاب القبر بحجة أنه لو كشف القبر لوجد أنه لم يتغير بعدة أوجه منها. أولا أن عذاب القبر ثابت بالشرع، قال الله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقوله صلى الله عليه وسلم: فلولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. ثم أقبل بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في المؤمن: يفسح له في قبره مد بصره، يعني في القبر، إلى غير ذلك من النصوص. فلا يجوز معارضة هذه النصوص بوهم من القول، بل الواجب التصديق والإذعان. الثانية أن عذاب القبر على الروح في الأصل وليس أمرا محسوسا على البدن أي ظاهرا، فلو كان أمرا محسوسا ظاهرا على البدن لم يكن من الإيمان بالغيب، ولم يكن للإيمان به فائدة، لكنه من أمور الغيب وأحوال البرزخ التي لا تقاس بأحوال الدنيا. ثالثا أن العذاب والنعيم وسعة القبر وضيقه إنما يدركه الميت دون غيره، والإنسان قد يرى في المنام وهو نائم على فراشه أنه قائم وذاهب وراجع وضارب ومضروب، ويرى أنه في مكان ضيق موحش أو في مكان واسع بهيج،
الذي حوله لا يرى ذلك ولا يشعر به. والواجب على الإنسان في مثل هذه الأمور أن يقول سمعنا وأطعنا وآمنا وصدقنا. السؤال الأخير السؤال رقم 55، هل يخفف عذاب القبر عن المؤمن العاصي؟ فأجاب قائلا نعم قد يخفف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ، أو قال لا يستتر من البول، لا يستبرئ يعني لا في رواية لا يتلذذ يعني من البول، بمعنى لا يترضف من البول، أو قال لا يستتر من البول يعني يبول قدام الناس، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. شوفوا عذب في يعني شيء يصير عند الناس كيف بما هو أعظم من هذا. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، أي في كل قبر واحدة من هذه النصفين، وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وهذا دليل على أنه قد يخفف العذاب، ولكن ما مناسبة هاتين الجريدتين لتخفيف العذاب عن هذين المعذبين؟ الجواب أولا قيل لأنهما أي الجريدتين تسبحان أي الله عز وجل ما لم ييبسا، والتسبيح يخفف من العذاب على الميت. وقد فرعوا على هذه العلة المستنبطة التي قد تكون مستبعدة أنه يسن الإنسان يذهب إلى القبور ويسبح عداء من أجل أن يخفف عنها على أصحاب القبور، فلكن هذا الحقيقة بدعة عند أهل العلم أن الإنسان لا يتعبد الله عند القبور، لا يذكر الله عند القبور أو يقرأ القرآن عند القبور أو يفعل العبادات عند القبور ويرى أن العمل عندها أفضل، هذا من البدع. أما إذا عبد أصحاب القبور فهذا الشرك. زيارة القبور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم زور القبور فإنها تذكر الآخرة، فإنها تذكر الموت. السنة ما زيارة القبور للدعاء لأهل الميت وللتعب. ثانيا وقال بعض العلماء هذا التعليل ضعيف لأن الجريدتين تسبحان سواء كانت رطبتين أم يابستين، لقوله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقد سمع تسبيح الحصى بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم مع أن الحصى يابس. إذن ما العلة؟ العلة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترجى من الله رغم من الله عز وجل أن يخفف عنهما من العذاب ما دامت هاتان الجريدتان رطبتين، يعني أن المدة ليست طويلة، وذلك من أجل التحذير عن فعلهما، لأن فعلهما كبير كما جاء في الرواية بلى إنه كبير، أحدهما لا يستبر من البول، وإذا لم يستبر من البول صلى بغير طهارة، والآخر يمشي بالنميمة يفسد بين عباد الله والعياذ بالله ويلقي بينهم العداوة والبغضاء، فالأمر كبير. وهذا هو الأقرب أنها شفاعة مؤقتة، أي هذه غرز الجريدتين شفاعة مؤقتة تحذيرا للأمة لا بخلا من الرسول صلى الله عليه وسلم بالشفاعة الدائمة. ونقول استطرادا إن بعض العلماء عفى الله عنهم قالوا يسن أن يضع الإنسان جريدة رطبة أو شجرة أو نحوها على القبر ليخفف عنه أي الميت، لكن هذا الاستنباط بعيد جدا ولا يجوز أن نصنع ذلك، ولا أننا لم يكشف لنا أن هذا الرجل يعذب بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، نحن ما نعرف أن هذا يعذب ولا ما يعذب، فلا نفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأننا ما نعلم. ثانيا أننا إذا فعلنا ذلك غرزنا الشجر أو الغصن أو نحو ذلك، إذا فعلنا ذلك فقد أسأنا إلى الميت لأننا ظننا به ظن سوء أنه يعذب، ويمكن ينعم وما يدرينا فلعله ينعم، لعل هذا الميت ممن من الله عليه بالمغفرة قبل موته، يوجد سبب من أسباب المغفرة الكثيرة فمات وعفى رب العباد عنه، حينئذ لا يستحق عذابا. ثالثا أن هذا الاستنباط مخالف لما كان عليه السلف الصالح الذين هم أعلم الناس بشريعة الله، فما فعل هذا أي ما فعل أبو بكر ولا غيره أنهم جاءوا بعد ما مات الميت يضعوا شجرة أو غصن، لا ما فعلوا هذا، أن هذا الاستنباط مخالف لما كان عليه السلف الصالح الذين هم أعلم الناس بشريعة الله، فما فعل هذا أحد من الصحابة رضي الله عنهم فما بالنا نحن نفعله. رابع أن الله تعالى قد فتح لنا ما هو خير منه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل أي في قبره. فالسنة هي دعاء للميت وعدم غرز هذه الأشياء الشجر أو غيره، حتى إلا إذا كان يقصد أنه يكون علامة على أن هذا قبر والده أو قبر عمه أو قبر خاله، هذا ما في شيء. أما إذا كان تضع أو مثل ما يضع الآن بعض الناس يضع يرشم ماء، يرشم ماء على بعض القبور، يرشم ماء على القبر لا بعضه يعتقد على أنه يقول أنه يخفف عنهم عن الماء عن هذا صاحبك، هذا بدعة، هذا بدعة يفعلون الناس لا يقابلون على كم من قبر من أول يرشون على قبره، لما هذا بدعة، كانوا يظن أنه عذب، هذا ما يجوز. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس 24 من دروس فتاوى أركان الإسلام فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله. السؤال 52، هل عذاب القبر ثابت؟ الجواب: عذاب القبر ثابت بصريح السنة وظاهر القرآن وإجماع المسلمين، هذه ثلاثة أدلة. أما صريح السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر. وأما إجماع المسلمين لأن جميع المسلمين يقولون في صلاتهم: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، حتى العامة الذين ليسوا من أهل الإجماع ولا من العلماء أي يتعوذون بالله من عذاب القبر. وأما ظاهر القرآن فمثل قوله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ولا شك أن عرضهم على النار ليس من أجل أن يتفرجوا عليها أن ينظروا إليها، بل من أجل أن يصيبهم من عذابها. وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم الله أكبر إنهم لشحيحون بأنفسهم ما يريدون أن تخرج أرواحهم، وذلك عند الاحتضار. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فقال اليوم، والهنا للعهد الحضوري، اليوم يعني اليوم الحاضر الذي هو يوم وفاتهم، تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق كنتم عن آياتي تستكبرون. إذا فعذاب القبر ثابت بصريح السنة وظاهر القرآن وإجماع المسلمين، وهذا الظاهر من القرآن يكاد يكون كالصريح لأن الآيتين اللتين ذكرناهما كالصريح في ذلك. السؤال 53، إذا لم يدفن الميت فأكلته السباع أو ذرته الرياح فهل يعذب عذاب القبر؟ جاب الشيخ رحمه الله: نعم يعذبون، ويكون العذاب على الروح لأن الجسد قد زال وتلف وفني وبقية الروح تعذب. وإن كان هذا أمر غيبيا لا أستطيع أن أجزم بأن البدن لا يناله من هذا العذاب ولو كان قد فني واحترق، لأن الأمر الأخروي لا يستطيع الإنسان أن يقيسه على المشاهد في الدنيا. شيخ النجم رحمه الله يرى أنه يقع العذاب على الروح والجسد مهما تفرقت الأجساد وأكلتها السباع، فإنه يصيبها من العذاب، نعم، كما يصيب الروح. السؤال 54، كيف نجيب على من ينكر عذاب القبر ويحتج بأنه لو كشف القبر وجد لم يتغير ولم يضيق ولم يتسع؟ بعض الناس يقول: أنا أفتح القبر ما أرى آثر عذاب على صاحب القبر، وكيف نقول أنه يعذب؟ جاب الشيخ رحمه الله بقوله: يجاب على من أنكر عذاب القبر بحجة أنه لو كشف القبر لوجد أنه لم يتغير بعدة أوجه منها. أولا أن عذاب القبر ثابت بالشرع، قال الله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقوله صلى الله عليه وسلم: فلولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. ثم أقبل بوجهه فقال: تعوذ بالله من عذاب النار،
قالوا نعوذ بالله من عذاب النار. فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في المؤمن يفسح له في قبره مد بصره، يعني في القبر، إلى غير ذلك من النصوص. فلا يجوز معارضة هذه النصوص بوهم من القول، بل الواجب التصديق والإذعان. الثانية أن عذاب القبر على الروح في الأصل وليس أمرا محسوسا على البدن أي ظاهرا، فلو كان أمرا محسوسا ظاهرا على البدن لم يكن من الإيمان بالغيب، ولم يكن للإيمان به فائدة، لكنه من أمور الغيب وأحوال البرزخ التي لا تقاس بأحوال الدنيا. ثالثا أن العذاب والنعيم وسعة القبر وضيقه إنما يدركه الميت دون غيره، والإنسان قد يرى في المنام وهو نائم على فراشه أنه قائم وذاهب وراجع وضارب ومضروب، ويرى أنه في مكان ضيق موحش أو في مكان واسع بهيج، والذي حوله لا يرى ذلك ولا يشعر به. والواجب على الإنسان في مثل هذه الأمور أن يقول سمعنا وأطعنا وآمنا وصدقنا. السؤال الأخير، السؤال رقم 55، هل يخفف عذاب القبر عن المؤمن العاصي؟ فأجاب قائلا نعم قد يخفف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ، أو قال لا يستتر من البول، لا يستبرئ يعني لا في رواية لا يتلذذ يعني من البول، بمعنى لا يترضف من البول، أو قال لا يستتر من البول يعني يبول قدام الناس، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. شوفوا عذب في يعني شيء يصير عند الناس كيف بما هو أعظم من هذا. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، أي في كل قبر واحدة من هذه النصفين، وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وهذا دليل على أنه قد يخفف العذاب، ولكن ما مناسبة هاتين الجريدتين لتخفيف العذاب عن هذين المعذبين؟ الجواب، أولا قيل لأنهما أي الجريدتين تسبحان أي الله عز وجل ما لم ييبسا، والتسبيح يخفف من العذاب على الميت. وقد فرعوا على هذه العلة المستنبطة التي قد تكون مستبعدة أنه يسن الإنسان يذهب إلى القبور ويسبح عندها من أجل أن يخفف عنها على أصحاب القبور، فلكن هذا الحقيقة بدعة عند أهل العلم، أن الإنسان لا يتعبد الله عند القبور، لا يذكر الله عند القبور، أو يقرأ القرآن عند القبور، أو يفعل العبادات عند القبور ويرى أن العمل عندها أفضل، هذا من البدع. أما إذا عبد أصحاب القبور فهذا الشرك. زيارة القبور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم زور القبور فإنها تذكر الآخرة، فإنها تذكر الموت. السنة من زيارة القبور للدعاء لأهل الميت وللتعب. ثانيا قال بعض العلماء هذا التعليل ضعيف، لأن الجريدتين تسبحان سواء كانت رطبتين أم يابستين، لقوله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقد سمع تسبيح الحصى بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم مع أن الحصى يابس. إذن ما العلة؟ العلة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترجى من الله رغم من الله عز وجل أن يخفف عنهما من العذاب ما دامت هاتان الجريدتان رطبتين، يعني أن المدة ليست طويلة، وذلك من أجل التحذير عن فعلهما، لأن فعلهما كبير كما جاء في الرواية بل إنه كبير. أحدهما لا يستبر من البول، وإذا لم يستبر من البول صلى بغير طهارة، والآخر يمشي بالنميمة يفسد بين عباد الله والعياذ بالله، ويلقي بينهم العداوة والبغضاء، فالأمر كبير. وهذا هو الأقرب أنها شفاعة مؤقتة، أي هذه غرز الجريدتين شفاعة مؤقتة تحذيرا للأمة لا بخلا من الرسول صلى الله عليه وسلم بالشفاعة الدائمة. ونقول استطرادا إن بعض العلماء عفى الله عنهم قالوا يسن أن يضع الإنسان جريدة رطبة أو شجرة أو نحوها على القبر ليخفف عنه أي الميت، لكن هذا الاستنباط بعيد جدا ولا يجوز أن نصنع ذلك، ولا أننا لم يكشف لنا أن هذا الرجل يعذب بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، نحن ما نعرف أن هذا يعذب ولا ما يعذب، فلا نفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأننا ما نعلم. ثانيا أننا إذا فعلنا ذلك غرزنا الشجر أو الغصن أو نحو ذلك، إذا فعلنا ذلك فقد أسأنا إلى الميت، لأننا ظننا به ظن سوء أنه يعذب، ويمكن ينعم وما يدرينا فلعله ينعم، لعل هذا الميت ممن من الله عليه بالمغفرة قبل موته، يوجد سبب من أسباب المغفرة الكثيرة، فمات وعفى رب العباد عنه، حينئذ لا يستحق عذابا. ثالثا، أن هذا الاستنباط مخالف لما كان عليه السلف الصالح الذين هم أعلم الناس بشريعة الله، فما فعل هذا، أي ما في أحد أبو بكر ولا غيره أنهم جاءوا بعد ما مات الميت يضعوا شجرة أو غصن، لا ما فعلوا هذا، أن هذا الاستنباط مخالف لما كان عليه السلف الصالح الذين هم أعلم الناس بشريعة الله، فما فعل هذا أحد من الصحابة رضي الله عنهم فما بالنا نحن نفعله. رابع، أن الله تعالى قد فتح لنا ما هو خير منه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، أي في قبره. فالسنة هي دعاء للميت وعدم غرز هذه الأشياء، الشجر أو غيره، حتى إلا إذا كان يقصد أنه يكون علامة على أن هذا قبر والده أو قبر عمه أو قبر خاله، هذا ما في شيء. أما إذا كان تضع أو مثل ما يضع الآن بعض الناس يضع يرش ماء على بعض القبور، يرش ماء على القبر تشرب. لا، بعضه يعتقد على أنه يقول أنه يخفف عنهم عن الماء، عن هذا صاحبك، هذا بدعة يفعلون الناس اللي يقابلون على كم من قبر من أول يرسون على قبره، لما هذا بدعة، كانوا يظن أنه عذب، هذا ما يجوز. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.